قال عمي أنا تاجر من فلان ولاية وجيت لولايتكم وعرضت عندي واجبة وأريد أن أدي أمانة. إنا عرضنا الأمانات على اليمن على الجبال عرضت الأمانات ترى أبين أن يحملناها الله يقول مو الجبال ما قبلت تتحمل الأمانة. ابن آدم قال لي أنا أتقبلها. فقال عمي هاي أمانة أنا أكمل واجبتي أرجع لك تخلي عندك أمانة تتقبل أنت. قال يا عم أنا بخدمتك روح. هذا راح صاحبنا على أمانة على الواجبة وهذا أخذ الأمانة فتح الأمانة الأخ شاف هذا بيها ذهب هاي بيها فلوس هاي بيها طرقاعة سودة إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي هاي فلوس أمانة شنو أمانة البطران هذا شي يرجع عندني منين يجيبين. راح صاحبنا قضى واجب ترد ثاني يوم دق الباب عمي فلان بلكي الأمانة اللي خليتها عندك. قال عمي يا أمانة تخبل عمي هاي تجارتي كلها باي العلاقة. قال لي يا علاقة يا أمانة يا تجارة عمي الذهب والفلوس ملاتي. قال لي هذا اطلع برا امشي نمشي لا اشتكي عليك امشي جيت بالله علي انت وسد علي الباب. شلون حاله هذا الزلمة غريب الديرة المشكلة ما عنده حد يعاونه ما اطيل عليكم انا شادي يجي يتمشى بالسوق مخنوق شاف له واحد خير قال عمي سلام. قال عليكم السلام. قال انا من فلان ديره وقصتي هاي وهاي وجبت الامانه وطيتها لهذا فلان وفلان انكر علي الامانه. قال له بسيطه. قال له شلون بسيطه؟ قال له تروح الحسن رجل اسمه حسن الخياط حسن الخياط يقضي لك اياها يطلع لك فلوسك. قال انت شنو تضحك علي لو تحس صدق خياط يطلع لي فلوسي من هذا التاجر غير توديني على ملك على. قال له انت شو عليك تريد فلوسك؟ قال لي قال روح لحسن الخياط. والله يقول مشيت انا لقيت حسن الخياط لان رجال دشداشته بسيطه مو مرات احنا عليه من نحكم نحكم على الظاهر. اذا فلان لابس حلو راكب له سياره زينه وبيته حلو واموره زينه نحترم. اذا مرات الله سبحانه وتعالى يودع سره وين باضعف الخلق شيء مو بعينك لكن تلقي جمجمه ضخمه تلقي بفائدته للمجتمع اكثر من هذا بدعانتين ثلاثه وافضل واحسن وانظف. اجيت يقول شفت حجي حسن دشداشته اموره تعبانه حتى محل ما عنده حاط له ماكينه بالشارع ويخيط. قلت السلام عليكم. قال عليكم السلام. حجي حسن قال لي بس انا بداخلي يقول معقول هذا طلع لي فليساتي. حجي حسن يرحم والديه كان هالشكل هالشكل صار بيه. قال منو اللي اخذ فلوسه؟ قلت له والله فلان تاجر فلان بيت هالشكل. قال روح قل له يعطيك فلوسك لو اروح اذن بباب الملك. يقول أنا الأول ما كنت مقتنع أضحك النوب هذا الثاني طلع لي هذا ما أدري يمشي يضحكون علي ذولا لو يلعبون علي هاي المدينة شبيهة أنا صاحي هم المخابيل هم صاحين أنا الخبيل ما أفتهم. قال لي أنت رجعت قلت له يعني شنو تأذن بباب الملك؟ قال لي عمي أنت تريد فلوسك؟ قلت إيه. قال اسمع الكلام أنت ما خسران قل له روح يقول حجي حسن الخياط تطيني فلوسي لو أأذن بباب الملك بس هاي أنا رايح روح. باختصار اجي لصاحب اللي انكر الامانه وطرده دق الباب طلع له قال له مو قلت لك ما عندي امانه انت لوين جايني؟ قال له يسلم عليك حجي حسن الخياط يقول ترجع لي امانتي لروح اذن بباب الملك. قال له شو وصلك الحسن الخياط؟ قال له تشعليك هو يقول هالشكل سترجع لي لو اروح؟ قال له عمي تعال هاك ارجع لك اياها تفضل هاي امانتك هذا ذهبك هاي فلوسك روح شافين شرك ولي. يقول انا احتاريت بزماني هذا حسن الخياط شنو شغله؟ هو الملك وقاعد يخيط بالشارع زين شنو يأذن بباب الملك؟ شنو علاقته بالملك؟ رحت له أخذني الفضول قلت حجي حسن جزاك الله خير فلوسه طلعا الله يفرج عنك فرجت عني بس عندي سؤال. قال اسأل. قال له شنو موضوعك أنت هاي الأذان بباب الملك شنو موضوعك؟ قال له شوف عندنا ملك خير ما يقبل بظلم الرعية أنا هذا شاهدي الملك إذا ما أكل حرام ما يقبل بشنو؟ ما يقبل بظلم الرعية هذا شاهدي. قال له فدي يوم أنا طالع عد أصلي صلاة الفجر بالجامع ولقيت لي واحد ضابط معرت لبت من الوادم معرت بيها يعالجها يريد يراودها عن نفسها وهاي البت تصيح وتستريح ويا الله ويا رب وشفيني شرك وجيت أنا ضربني هذا الضابط أنا من حرقة قلبي بعد صلاة الفجر ما صايرة قبل الأذان رحت وقفت بباب القصر أذنت بصوت عالي الملك قال هذا منو اللي أذن وأزعجني وقعد من النوم جيبوا لي حتى وقت الصلاة مو صاير إيش عندك أنت تأذن تعال جيبوك اضربوه. قلت له عمي جلالة الملك وقف قبل لا تضربني ترى الموضوع أنا أذنت وأزعجتك وقعدتك من النوم أنا متقصد. قال شنو قصدك؟ قصدي لقيت لي ضابط هالشكل من جيشك هالشكل مشلب لبت الوادي بكذا، قال روح جيبوا لي الضابط. جابوا الضابط، خلصوا البنت واعدم الضابط فورا. عدم الملك والتفت لي قال حجي حسن شو كنت ما تشوف واحد مظلوم من رعيتي؟ تعال وذن بباب القصر. واني هسه الوادي من تشوف حجي حسن تمشي على الصراط المستقيم، لان بس اشوف ان واحد ظالم واحد روح اذن بباب الملك يعرف. هسه هاي بها هواي معاني، مثل حجي حسن ما راح نلقي اكيد، لان لا حجي حسن موجود ولا عندنا ملك مثل هذا.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية طويلة له سلام الله عليه إلى ولده الإمام الحسن عليه السلام: أي بني إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم، بل كأني بما انتهى إلي من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم، فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضرره، فاستخلصت لك من كل أمر نخيلة وتوخيت لك جميلة وصرفت عنك مجهولة ورأيت حيث عناني من أمرك ما يعني الوالد الشفيق وأجمعت عليه من أدبك أن يكون ذلك وأنت مقبل العمر ومقتبل الدهر ذو نية سليمة ونفس صافية، وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله عز وجل وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه، لا أجاوز ذلك بك إلى غيره، ثم أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم، فكان إحكام ذلك على ما كرهت من تنبيهك له أحب إلي من إسلامك إلى أمر لا آمن عليك به الهلكة، ورجوت أن يوفقك الله فيه لرشدك وأن يهديك لقصدك، فعهدت إليك وصيتي هذه. واعلم يا بني أن أحب ما أنت آخذ به إلي من وصيتي تقوى الله والاقتصار على ما فرضه الله عليك، والأخذ بما مضى عليه الأولون من آبائك والصالحون من أهل بيتك، فإنهم لم يدعوا النظر لأنفسهم كما أنت ناظر، وفكروا كما أنت مفكر. ثم ردهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا والإمساك عما لم يكلفوا. فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا، فليكن طلبك ذلك بتفهم وتعلم لا بتورط الشبهات وعلق الخصومات. وابدأ قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بإلهك والرغبة إليه في توفيقك، وترك كل شائبة أولجتك في شبهة أو أسلمتك إلى ضلالة. فإن أيقنت أن قد صفى قلبك فخشع، وتم رأيك فاجتمع، وكان همك في ذلك هما واحدا، فانظر فيما فسرت لك، وإن لم يجتمع لك ما تحب من نفسك وفراغ نظرك وفكرك، فاعلم أنك إنما تخبط العشواء وتتورط الظلماء، وليس طالب الدين من خبط أو خلط، والإمساك عن ذلك أمثل. فتفهم يا بني وصيتي، واعلم أن مالك الموت هو مالك الحياة، وأن الخالق هو المميت، وأن المفني هو المعيد، وأن المبتلي هو المعافي، وأن الدنيا لم تكن لتستقر إلا على ما جعلها الله عليه من النعماء والابتلاء والجزاء في المعاد، أو ما شاء مما لا تعلم. فإن أشكل عليك شيء من ذلك فاحمله على جهالتك، فإنك أول ما خلقت به جاهلا ثم علمت، وما أكثر ما تجهل من الأمر ويتحير فيه رأيك ويضل فيه بصرك ثم تبصره بعد ذلك. فاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك، وليكن له تعبدك وإليه رغبتك ومنه شفقتك. واعلم يا بني، واعلم يا بني أن أحدا لم ينبئ عن الله سبحانه كما أنبأ عنه الرسول صلى الله عليه وآله، فارض به رائدا وإلى النجاة قائدا، فإني لم آلك نصيحة، وإنك لن تبلغ في النظر لنفسك وإن اجتهدت مبلغ نظري لك. كان ذلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بحضراتكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. موضوع البحث هو كيف تقضي على الشر في نفسك.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. هناك حقيقة لو تأملناها جيدا لانتابنا شيء من الخوف. المؤمن عينه على المخيفات ليحذر منها. صحيح، رب العالمين يقول في كتابه وهديناه النجدين، الإنسان يعلم طريق الخير ويعلم طريق الشر، ولكن هناك أمر مهم لو التفتنا إليه كما قلنا انتابنا شيء من الخوف. ما هو هذا الأمر؟ طبيعة الإنسان تميل إلى في مقام العمل الذهاب إلى الشرور وخاصة الشهوية منها. هذا أمر مطابق لطبيعة الإنسان، أن يكثر الإنسان من النوم، أن يكثر من الأكل، أن لا يحده شيء. لماذا شبابنا هذه الأيام وفي كل الأيام يرفعون شعار الحرية؟ قلنا للإخوان البعض يشتكي هذه الأيام من ظاهرة الإلحاد والعلمانية وغيرها. قلت لهم علمانية اليوم، الإلحاد في هذه الأيام يختلف عن السنوات القديمة. قديما الشيوعيون لهم فلسفتهم، طبعا الباطلة، لهم كتبهم، لهم المنظرون، ولكن هذه الأيام شاب مراهق لا يميز بين الهر والبر كما يقال، وهو ينكر المبدأ والمعاد. تقول بأي دليل؟ لما هذه أدلة التوحيد؟ ما جوابك؟ لا جواب له. عندما تناقشه يقول أريد أن أكون في حل، أنا أريد أن أنظر إلى الأفلام الإباحية، ضميري يردعني، ولكن إذا أنكرت الخالق انتهى كل شيء، أخذ حريتي. يريد أن يمارس بعض الحادات المحرمة إلى آخره. الإلحاد هذه الأيام خلفيتها أخلاقية أو قل لا أخلاقية، ولهذا لا نناقش البعض منهم. أقول اذهب واستغفر الله عز وجل. أنت إلحادك مبدأه الشهوة لا مبدأه الفكر. المهم تكلف الفضائل، قيام الليل، أن لا تأكل وأنت تشتهي، أن تتجافى جنوبهم عن المضاجع، هذه الأمور مخالفة لطبيعة الإنسان. بالدرس، لو ترك الإنسان نفسه من دون مجاهدة، تخيل سيارة لا تفرمل، هذه السيارة تابوت الموت، يقودك إلى الموت في دقائق. الذي لا يفرمل باطنه هذه نتيجته. ولهذا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، خبير النفوس، من كعلي عليه السلام، أدرى ببواطن الإنسان، وهو الذي باب علم النبي، يقول: الشر كامن في طبيعة كل أحد، أتقى الأتقياء في باطنه بذور الشر. في الربيع ماذا ترى في الصحراء؟ كل شيء يخرج، الشوكة تخرج والوردة تخرج من العدم، حاشا، بذور الشوك في الأرض وبذور الورد في الورد، إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إذن كل واحد منا بذور الشر في باطنه، بحاجة إلى بيئة مستنبتة كما يقال. فإن غلبه صاحبه بطن، بقيت بذرة في الأعماق. وقد يقال هنا الفرق بين المعصوم وغيره: المعصوم لا بذرة في وجوده، لا يمكن أن يميل إلى الشر، ولكن غير المعصوم العادل فيه بذور. ولهذا الشاهد إنسان عادل بعد 20-30 سنة يرتكب شهوة محرمة غضبا محرما، يعني له القابلية ولكن الظرف ما تهيأ له. فإن غلبه صاحبه بطن، بقي الشر مستورا، وإن لم يغلبه ظهر. رواية أخرى أنفسية أيضا في هذا المجال، يقول: أكره نفسك على الفضائل. ولهذا بعض المؤمنين يسألنا، يقول: أنا أقوم الليل ولكن على مضض، أريد أن أنام، نمت متأخرا على فراش وثير. أقول له: خصوص قيام الليل قيامك فيه فائدة، وإن صليت وأنت شبه السكران من النوم، رب العالمين يحب هذه الهيئة، أن تستيقظ من فراشك وأنت تتهاوى يمينا وشمالا. أكره نفسك على الفضائل، فإن الرذائل أنت مطبوع عليها، لا يحتاج إلى مجاهدة. رأيتم في الجبال الجليدية الثلجية المتزحلق من قمة الجبل، لا يحتاج إلى جهد جهيد، بيده عصا يريد أن يوقف نفسه، وإلا الجاذبية تجذبه. فإن الرذائل أنت مطبوع عليها. في ختام الحديث نذكر بعض بذور الشر انتبه منها. المزارع، الآن أنت لك حديقة في المنزل، ترى نبتة لا تريدها، نبتة مضرة، وهي نبتة صغيرة، تقلعها وترميها في سلة المهملات، ولكن إن صارت شجرة الأمر ليس بيدك، اقضع على الشجرة وهي نبتة صغيرة. جماع الشر اللجاج وكثرة الممارات. إنسان يناقش لجوج كثير الممارات يناقش يجادل هذا الإنسان على حافة الشر. قبل أيام أحدهم سألنا سؤالا اعتقاديا، من خلال المراسلة أجبنا عليه جوابا مؤدبا. جاءت الرسالة الثانية وفيه لحن سوء الأدب، قلنا أنت مجادل لا نعطيك من وقتنا، نحن مشغولون لا تأخذ من أوقاتنا، وبحمد الله لم يراجع. الذي ليس في مقام الاستفهام، في مقام المناقشة، لا تحرق كما يقال أعصابك عليه من بذور الشر، احذروا هذه البذور الغضب. رواية غريبة عن الإمام الصادق عليه السلام، الغضب مفتاح كل شر، العبارة مخيفة. ولهذا يأتينا أحدهم، فلان تقدم إلى كريمتي في أرقى التخصصات، وضعه كذا، من عائلة ثرية، وضعه مستقل، ولكن فيه عيب واحد، سريع الغضب. قلت لها إياك وإياك من هذا الإنسان، هذا خطير. عبرت عن بأنه قنبلة موقوتة لا تعلم متى ينفجر فيك. لا تأخذ نعم صهرا هكذا، لا تزوج ابنك نعم ولدك ابنة هكذا، بل لا تستخدم عاملا هكذا. بعض الناس مبتلى بخادم مشاكس، خادمة مشاكسة، في كل يوم يرفع صوته عليها، أخرجها من المنزل، ما لك ومن يثير غضبك. إذن الغضب مفتاح كل شر، هذا أيضا ينبغي الاحتراس من ختامه مسك، من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه الرواية احفظها. خصلتان ليس فوقهما من البر شيء، عندما يقول من بعث على مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم، تأمل في كلمته. الإيمان بالله طبيعي غير المؤمن ليطعم البشرية، ما قيمة عمله؟ الإيمان بالله طبعا، من آمن بالله آمن بالرسول بالإمام بالمعاد، والنفع لعباد الله كلمة مختصرة، كن نفاعا. تصلي الليل وأنت لا تنفع الناس، ما وصلت إلى مقام البر الأعظم. وخصلتان ليس فوقهما من الشر شيء، الطرف المقابل الشرك بالله والضر لعباد الله. حوائج الناس إليكم، من نعم الله عليكم فلا تملوا النعم فترحل عنكم إلى غيركم. إلهي بحق أوليائك صالحين من عبادك، اجعلنا من عبادك الصالحين. لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا، واردد إلينا منه السلام. بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي، نسألكم الدعاء. Thank you.
إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر. إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم ارحمنا يا رب.
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية.
الله 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 الله
يفتح عليك يا حاج سيد.
اللهم خوك يا عم الحاج سيد.
والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا في الأيام الخالية صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن علياً حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا عينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق وهدى، والصلاة والسلام على سيد الخلائق أجمعين الهادي الأمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم، وأنتم برفقتنا في حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، حيث سنشرع فيها بتفسير سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم المباركة. أيها الأكارم، أخذت هذه السورة اسمها من اسم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لوروده فيها. ومن أهم موضوعات هذه السورة الجهاد وقتال الأعداء، ولذلك سميت أيضا سورة القتال. والآن أحبتنا الأفاضل، وقبل تفسيرها ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيتين الأولى والثانية من سورة محمد المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
أيها الأكارم، هنالك معنيان يمكن أن يفهم من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصدوا عن سبيل الله، صدق الله العلي العظيم. الأول، الصد بمعنى الإعراض، أي أنهم هم أنفسهم أعرضوا عن سبيل الله. والمعنى الثاني، الصد بمعنى المنع، وعلى هذا المعنى يكون المراد أنهم يمنعون الناس من سلوك سبيل الله. وكذلك يمكن تفسير قوله تعالى أضل أعمالهم، صدق الله العلي العظيم، بطريقتين. الأولى أن يكون المراد منه أن الله سبحانه يبطل أعمالهم الحسنة كالصدقات والإنفاق وما شابه، وبسبب كفرهم فتكون هباء لا قيمة لها، فيأتون يوم القيامة وليس شيء منها في ديوان أعمالهم. والثانية أن يكون المراد منها أن الله سبحانه وتعالى يبطل كيدهم للإسلام، فلا تؤثر مؤامراتهم ومكائدهم في إعاقة انتشار الإسلام وهزيمة المسلمين. وفيما يتعلق بالآية الثانية، فليس المراد من عملوا الصالحات جميع الأعمال الصالحة، لأن الإنسان لا طاقة له على القيام بجميع الأعمال الصالحة، وكذلك لا يراد منه أن جميع أعمال المؤمنين صالحة، لأنه عز وجل يعقب بعد ذلك بقوله كفر عنهم سيئاتهم، بل المراد القيام بالأعمال الصالحة في كل مجال قدر الوسع وبحسب الطاقة. والمراد من قوله تعالى نزل على محمد معنى عام يشمل القرآن والسنة، لأننا نقرأ قوله تعالى في الآية الثالثة من سورة النجم: وما ينطق عن الهوى. صدق الله العلي العظيم. أما الآن إخوتنا الأفاضل، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيتين الثالثة والرابعة من سورة محمد المباركة.
ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
أحبة الخير، من الأساليب التربوية التي اعتمدها القرآن في هذه الآيات أسلوب المقارنة بين الكفار والمؤمنين. وفي الآية الثالثة يفصل الله بين الإيمان والكفر على أساس الحق والباطل، وهذا هو منطق القرآن في محاجة المعارضين. أما ما نتعلمه من هاتين الآيتين المباركتين، أولاً الميل إلى الباطل من العوامل المساعدة على الكفر، ثانياً ضرب الأمثلة التوضيحية من الأساليب التربوية القرآنية البارزة، ثالثاً لا يجيز الشارع قتل الكافر بسبب كفره، بل يجيز قتل من هو في ساحة المواجهة والحرب. رابعاً ليس الهدف من الحرب السيطرة والسلطة، بل الهدف الأساس هو رفع الظلم ودفعه. ومن هنا فإن العفو هو أحد التوصيات الإسلامية بعد الإطمئنان من عجز العدو عن العودة إلى ظلمه. وخامسا الحرب وساحة القتال من الساحات الأساس لاختبار الله للناس. ندعوكم الآن إخوتنا الأفاضل إلى الاستماع إلى تلاوة الآيتين الخامسة والسادسة من سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم المباركة.
سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.
ما تعلمه إيانا هاتان الآيتان أيها الأحبة، أولاً الهداية الإلهية دائمة ومستمرة وينالها الإنسان حتى بعد موته وشهادته. ثانياً لا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه بأموره الخاصة وأمور عائلته عند ذهابه إلى ساحة القتال، فالله هو الذي يتولى هذه الأمور. ثالثاً الترغيب بذكر الآثار الحسنة التي تترتب على الأمور الصعبة من أهم الأساليب التي تشجع الإنسان على الإقدام واستسهال المصاعب. ورابعاً المعرفة المسبقة بالآثار والثواب الذي يناله الإنسان على العمل من الأمور التي تثير الرغبة في الإقدام على ذلك العمل. إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، حيث بدأنا فيها تفسير سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فحتى لقاء قادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يلي أقرب لي مني
يلتركت ما تركني يلي أقرب لي مني
إيسى بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب انكري احسانا وذكرني
يلي اقرب لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك رافع يدي يا رجائي خاشعي وأطلب رضاك أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك ما دعيت وياك أحد وحدك تجيب الدعاء يا دليل التائهين يا ملاذ خائفين ابتعد عنا وقبلني
يلي أقرب لي مني
ارحمي عبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
أعترف